بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، معناه أنهم ارتدوا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه عبر بلن الدال على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمرتد داخل في هذا الوصف أنه من جملة الكفار. وقوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب. وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى، أي في سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: فالاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا، راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لأن مفهومه أنه تاب قبل الموت، أنه إن تاب قبل الموت قبلت توبته مطلقا. والجواب من أربعة أوجه: الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع بالعالية، أن المعنى أن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، لأنهم كانوا يخبرون بمجيئه ويبشرون ويستفتحون، ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم، لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم، الذنوب التي أصابوها في حال كفرهم لن تقبل التوبة منها هي إلا بالتوبة من الكفر. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر، يعني توبتهم من هذه الذنوب التي وقعوا فيها وهم لم يؤمنوا ولم يسلموا، لكن وقعوا في ذنوب أخرى، فهذه الذنوب تبقى عليهم حتى يتوبوا من الكفر. هذا التأويل الوجه الأول. قال الثاني وهو أقربها عندي أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذ عندك إذ ولا إذا يعني إذ تابوا عند حضور الموت يعني معناه أنهم أخروا التوبة حتى حضر الموت حتى كان وقت لا تنفع فيه التوبة. ويدل لهذا الوجه أمران: الأول أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت، كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، معناه أنهم أخروا التوبة إلى وقت لا تنفع فيه، فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء. وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني تابوا في وقت لا تنفع فيه التوبة. وقوله في فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فالإطلاق الذي في هذه الآية، أي آية؟ آية آل عمران، يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. من يعيد الوجه الأول؟ الوجه الأول في الثاني، في القول الثاني، يعني يقول الآن قال أن قوله لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت، يدل لذلك وجهان. ما هو الوجه الأول؟ نعم، أن الكافر إذا أصر على كفره حتى يحضره الموت لا ينفعه التوبة، هذا مبين في آيات، وذكر آية النساء وكذلك آية غافر فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وهكذا الآية في قصة فرعون في توبته عند يأسه من الحياة. قال والثاني، هذا الوجه هذا تابع للتأويل الثاني. قال والثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها. ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. قال الثالث، هذا الآن التأويل الثالث، التأويل الأول أنهم لا تنفعهم التوبة من ذنوبهم التي ارتكبوها بعد ردتهم قبل توبتهم من الكفر الذي هم فيه، والثاني أنهم تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة عند حضور الموت. قال الثالث أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج وذكر أنه ضعيف إليه. ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. الرابع أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم، لكنه أثبت أنهم يعني يريد النصوح. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فإن قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى. كقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وكقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم. قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه. قال مقيده عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، يعني هؤلاء أصحاب المنطق وأصحاب الكلام، وانظر حتى التعبير تحتاج إلى تفسيره أكثر من الإشكال الحاصل. السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، قال وإيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين، وما شاء الله استرسل فيه. الأولى أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه، كقولك ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. والثاني أن يكون الموضوع من أصله معدوما، لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي، لأن العدم لا يتصف بالوجود، كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو النظير لله مستحيل من أصله، فإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة، وهذا النوع من أساليب اللغة العربية. ومن شواهده قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدي بمنارة إذا سافه العود النباطي جرجرا، لأن المعنى على لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به. وقول الآخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، لأنه يصف فلاتا أرض صحراء بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرنب أو ينجحر فيها الضب يدخل الجحر أو يتخذه. قال وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق في مبحث انحرافي السور، وأوضحت فيها في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم، يعني هذا الآن كل هذه الزيادة بسبب زيادة أصحاب المنطق صارت أشد من الإشكال الحاصل في أول كلام. قال فإنها والمستحيل معدوم، فإن موجبتان وموضوع كل منهما معدوم، وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع ما لا يقتضي، وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الندة 3 مرات أو أكثر، لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من علماء الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي وابن عباس من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط لا في نفس المناط، والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط، وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه قول حسان رضي الله عنه وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإخالة، فإنه يسمى تخريج المناط وكذلك بالمسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط فتخريج المناط واستخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، تنقيح المناط وتصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله. أما تحقيق المناط وهو الغرض هنا فهو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين، إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا. ومثاله الاختلاف في قطع النباش الذي ينبش القبور ويأخذ منها الكفن، انظر إلى قسوة قلبه ما يعتبر بالموت، هل يقطع، هل تقطع يده يعتبر سارقا؟ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع، ولكنه يقول لم يتحقق المناط في النباش لأنه غير سارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز. فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته، وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحة، فهم موافقون على التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا، ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط. إلى هنا سبحانه.